وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون، بل الله خير وأبقى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أساس التوحيد وكلمة التقوى، تنجي من نار تلظى وتقود إلى جنة المأوى. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتضى وحبيبه المجتبى، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد أيها الأحبة الكرام، لازلنا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الجامع الذي قال عنه النووي رحمه الله: إنه هو الإسلام كله، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن تميم بن أوس الداري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أسلفنا في اللقاء الماضي أهمية هذا الحديث، ودرجنا على بيان معاني هذه الكلمة الجليلة، كلمة الدين، التي ضاعت معانيها بين الناس وصارت في أرزأ مكانة بين المسلمين في وجه الأرض وعلى ظهر العالم كله. أيها الحبيب الكريم، تبين لنا من هذه المعاني الجليلة فيما مضى أن الدين يعني يوم البعث والنشور ويوم القيامة، وأن الدين يعني عند الله عز وجل الملة والعقيدة الحنيفية السمحة، وأن الدين يعني الملة والعقيدة على السواء، كانت عقيدة صالحة صافية أو كانت عقيدة تالفة فاسدة. يكفيك في هذا قول الله عز وجل في خطابه للكافرين، بدأ بالمناداة: قل يا أيها الكافرون، وكان ختامها: لكم دينكم ولي دين. وأن الدين الحق إذا أريد به فهو الإسلام. قال ربنا تبارك وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا قيل الدين، اشتركت في هذا المضمون جميع العقائد والأديان. وإذا قيل دين الحق فهو الإسلام العظيم الذي ما عداه دين باطل يا عبد الله. منه قول الله الجليل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أي على جميع الأديان الباطلة والملل الفاسدة، ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وتبين لنا أن الدين يأتي بمعنى النظام والقانون. نعم، نظام يحل مكان نظام، وقانون يحل مكان قانون. بياننا في ذلك قول ربنا عز وجل من قصة فرعون وموسى صلى الله عليه وسلم، أن حاشية المنتفعين من الوزراء والكبراء قالوا لموسى صلى الله عليه وسلم: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا. فهم وآباؤهم كان لهم في الحياة نظام، وكان لهم سبل في المعيشة. أتى موسى صلى الله عليه وسلم ليبدل طرق معايش الناس، ويبدل النظام الذي درج عليه الناس، ويغير هذا القانون الجائر الذي وضعه الناس بأنفسهم ليستعبدوا بقية خلق الله عز وجل. فبين الجليل تمام البيان وقال: أنهم قالوا: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، أي تحول مسار هذا العالم وتحول مسار حياة الناس من عادات ألفوها وتقاليد ساروا عليها وقانون سنين طوال طبقوها إلى عادات أخر وتقاليد أخر ونظام آخر، وهذا النظام لا يتساوى مع بقية النظم بل يظل عاليا مسيطرا على الجميع. بقية الآية: وتكون لكما الكبرياء في الأرض. والكبرياء معناها العلو والسيادة والزعامة والريادة والحكم بين الناس، فثبت بما لا يدع مجالا للشك. تساقط هذه الدعاوى الخبيثة التي تقول لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. وكذلك من معاني هذه الكلمة الجليلة الغالية أن الدين يعني ليس فقط أنه نظام حكم ونظام قانون، وليس فقط أنه ملة سمحة وعقيدة حقة، وليس فقط أنه عبادة، مصداقا لقول الله عز وجل: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وكقول ربنا تبارك وتعالى عن أولئك المشركين الذين ركبوا الفلك فإذا مسهم الضر في البحر ضل من يدعون إلا إياه، وقال ربنا: دعوا الله مخلصين له الدين. فإخلاص الدين يعني إخلاص الدعاء وإخلاص الاستغاثة وعدم المنادات ولا عدم الاعتقاد في غير قدرة الله عز وجل، لذا هو وحده المستحق لهذه العبادة. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه، أي بأديانكم الباطلة وعقائدكم الباطلة اتكلوا وابتدعوا أي لون من العبادات لغير الله، فهي عبادة باطلة غير مقبولة عند الله. قال ربنا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والدين يا عبد الله أيضا يأتي من جملة ما يأتي من معاني، تارة يأتي بمعنى الملة وتارة يأتي بمعنى الشريعة والمنهاج. قال ربنا تبارك وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال ربنا تبارك وتعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الدين يا عبد الله يأتي بمعان جليلة تسقط الدعوة القائلة: الدين لله والوطن للجميع. أليس قال الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وفي أخرى قال ربنا عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فهل هناك تعارض بين من قالوا الدين لله والوطن للجميع والآية تثبت أن الدين حقا لله، فهل هناك تعارض؟ وهل هذه القولة صحيحة أم خبيثة؟ الواقع يقول أن أصحاب هذه الكلمة، كلمة الدين لله والوطن للجميع، فاسدة من كل الوجوه. يقصدون بها الدين لله أي أنك تتدين في نفسك مع الله، هو المطلع على هذا التدين، وغيرك أيضا له دين، وغير غيرك له دين، أديان عديدة ومذاهب متعددة، وربنا الرقيب على هذا كله. فلا تتدخل في حياة أحد ولا سلوك أحد ولا أي مجال لك أن تعترض على قانون سنه غيرك، أما الديانة فلتكن بينك وبين الله، هذا مرادهم. فهل يا ترى مراد ربنا عز وجل لما قال ويكون الدين لله، ويوم قال ويكون الدين كله لله، هل تطابق المعنى مع مراد العلمانيين وأهل الضلالة في بلاد المسلمين؟ الجواب لا. ويكون الدين لله، الدين هنا بمعنى الطاعة المطلقة، أي لا طاعة مطلقة في الأرض لأحد على أحد إلا لله عز وجل على خلقه، لذا شرع القتال يا عبد الله،
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فما هي الفتنة بدون القتال؟ الفتنة التي في الأرض إن لم يجاهد المسلمون هي كما قالها ربعي بن عامر: يعبد الناس بعضهم بعضا. لما قال لرستم: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. الناس يعبد بعضهم بعضا، نعم يا عبد الله، فأي قانون يسن وأي نظام يقر وأي مبدأ يقال فيعتقده الناس ويلتزمون بتنفيذه هو دين يا عبد الله، جعله الناس في رقابهم وسيوفون بهذا الدين أداء وسمعا وطاعة. لذلك شرع القتال في الإسلام لئلا يسمع إلا لله ولئلا يطاع إلا لله، لأن إذا أطيع غير الله عز وجل صار ذلك دين. ها هو عدي بن حاتم الطائي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: هو نصراني كان ثم أسلم، ويقرأ قول الله من سورة التوبة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فالرجل متحير، أيام كان في النصرانية لم يركع يوما لراهب ولم يسجد يوما لقس ولا بابا، فهو يتعجب كيف كان القساوسة والرهبان أربابا في عصره أيام نصرانيته. هذا لم يكن بحال من الأحوال، لكنه أسلم ويصدق ربنا، فأراد إزالة الاستشكال فقال: يا نبي الله، ما كنا نعبدهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عدي، أي قاصر الفهم والوعي والإدراك، ألم يكن يحدث عندكم الذي أقول؟ ألم يكونوا يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فأطعتموهم؟ فقال عدي متذكرا مسترجعا ماضيه في النصرانية: نعم، هذا أمر شائع جدا في دين النصرانية، أن يحرم القس هذا يوما ويحله يوما آخر، أمر مشتهر جدا في النصرانية لا سيما في قوانين الأحوال الشخصية وغيرها مما يحل أكله أو يحرم أكله. فقال عدي: نعم، هذا كنا نصنعه يا رسول الله. فالرجل لا زال قاصرا في الفهم، يظن أن هذا الذي يصنعه من إجابة الدعوة لما يقوله قس أو راهب من الفعل بالحل أو الحرمة أمر عادي جرت به العادات والتقاليد. ما علاقة العادات والتقاليد بالديانة؟ ما علاقة هذه العادات والتقاليد بالكفر بالله وعبادة غير الله؟ فقال يقر ويستنكر في ذات التوقيت: نعم، هذا كنا نفعله. وكأنه لم يفهم الإجابة من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله له صلى الله عليه وسلم: يا عدي، أي بما أن هذا هو الذي كان يجري بينكم وفي أزمانكم وعلى إجابة قسيسكم ورهبانكم، إذا أحلوا حراما وإذا حرموا حلالا وافقتم ورضيتم واتبعتم غير منكرين ولا مكرهين؟ فقال النبي مبينا: فتلك عبادتكم إياهم. إذن يا عبد الله، قول القائل منهم الدين لله والوطن للجميع، مرادهم أن العبادة خاصة وجهها لله كيف تشاء، فقصروا العبادة على ركوع وعلى سجود، أما بقية الحياة فيرون أن الوطن للجميع، يصنع فيه الناس ما شاءوا فيسنوا ما شاءوا من قوانين. وهذا الفهم كما أسلفت ليس بجديد، فقوم شعيب مر عليهم آلاف السنين يفهمون نفس القصة وذات القضية. يوم قالوا لشعيب صلى الله عليه وسلم: يا شعيب، ما نفقه كثيرا مما تقول. فماذا كان يقول صلى الله عليه وسلم لهم؟ أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم أوفوا الكيل والميزان ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم. فتعجب قوم شعيب. عبادة الله امر مفهوم، ما دخل قضية العبادة والتوحيد بقضية البيع والشراء والتجارة فيما بينهم؟ هم احرار يبيعون كيف شاءوا، يطففون المكيال كيف شاءوا. فتعجبوا وقالوا: ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهتك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. وفي أخرى قالوا لنبيهم صلى الله عليه وسلم: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما كان يعبد آباؤنا، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. فقوم شعيب كالذين من بعدهم، وكقوم عدي من النصارى، يرون أن الناس أحرار يبيعون ويشترون كيف شاءوا، يتعاملون فيما أمامهم من مظاهر الحياة على أنها عادات وعلى أنها تقاليد. ومن المفترض لا دخل بالديانة أبدا لهذه القضية. فقال عدي: ما كنا نعبدهم يا رسول الله. فرد عليه النبي: تلك عبادتكم إياهم. وقوم شعيب استنكروا على النبي أن يصلي لله ثم بعد الصلاة يتكلم في الموازين ويتكلم في المكاييل، يتكلم في البيع والشراء. أمر كان عليهم عجيبا وغريبا، لأنهم آمنوا بأن الدين لله والوطن للجميع، يصنع فيه ما شاء ما يشاء. فرد القرآن عليهم وبين لنا من خلال هذه الأدلة المتضافرة أن الدين من أجل معانيه ومن أتم مبانيه أنه يعني الطاعة الكاملة تكون لله في كل أمر من أمور هذه الحياة. ألا ترى لخليل الله إبراهيم صلى الله عليه وسلم يقول: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. عمر خليل الرحمن أكثر من 100 سنة. تخيل، هو يوقن ويقطع ويقسم لك أن هذه الأعوام كلها جميعها كانت لله، ساعاتها وأيامها ولياليها ونهارها، كل ذلك كان لله عز وجل. فأين هذا الفهم الواسع من الفهم القاصر الذي يريد أن يجعل الدين مجرد عبادة تلقى في زوايا المساجد أو في بيوت الله عز وجل، وبعد ذلك يصنع الناس ما شاءوا؟ خليل الرحمن يبين أن صلاته كلها لله، وأن النسك أي كل ما يتقرب به إلى الله لا ينبغي أن يصرف لغير الله عز وجل من حب وخشية ورهبة واستغاثة ودعاء وتضرع وإنابة وتوبة. كل هذه المعاني القلبية لا تصرف إلا لله عز وجل. ثم حياته كلها من أول أن يستيقظ إلى أن ينام ثم يختم عليه بالموت يكون لله تبارك وتعالى. وقد وصى ربنا وبين أن إبراهيم وصى بها بنيه، وكذلك صنع يعقوب صلى الله عليه وسلم، وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اصطفى لكم الدين، ما معنى الدين هنا؟ هل البعث والنشور؟ الجواب لا، كل مقطع له موضع وكل موضع له معنى. هل الدين هنا في هذا المعنى الملة والعقيدة؟ تدخل فيه يا عبد الله. الدين هنا يعني النظام والقانون المطبق، يدخل فيه يا عبد الله. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يدخل فيه معنى قول الله: الطاعة كلها، أي لا تكون عاصيا لله عز وجل في أي لحظة من اللحظات، ولا يوم من الأيام، ولا سنة من السنوات. لا تطبق منهج غير الإسلام، لا تعتنق الاشتراكية ثم تقول: أنا مسلم اشتراكي، أو تنتهج الرأسمالية: أنا مسلم رأسمالي، أو مسلم ديمقراطي، أو مسلم ناصري، أو مسلم وفدي. كل هذا يرفضه الإسلام العظيم، إذ أن الصلاة كلها والنسك كله، ثم أضف إليها الحياة كلها، إن صلاتي ونسكي ومحياي. والمحيا معلوم لك أن تتحكم فيه، فكيف بالممات يا عبد الله؟ هل يملك أحدنا موتة لنفسه على الطريقة التي يرغبه ويرضاها؟ أغلب الناس تقول لا، والجواب الصحيح نعم. قال ربنا عز وجل: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالله يكلفنا تكليفا شرعيا، وعلمنا مما قضى الله لنا، إذا أمر وكلف فإنه لا يكلف إلا بالمقدور عليه وإلا بالمستطاع. قال الله: ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. وقال ربنا عز وجل إجابة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهل يا ترى الموت على الإسلام بوسع كل واحد منا؟ الجواب نعم، وإلا ما أمرنا الله أن نموت إلا على هذا الدين. لذلك قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم: إن صلاتي ونسكي ومحياي. فإذا صنع الواحد منا ذلك كانت صلاته، والصلاة ليست هي الركوع والسجود وفقط، فالصلاة هي العبادة، والدعاء هو العبادة، وكل ما يتقرب به إلى الله يسمى صلاة ويسمى عبادة. قال ربنا تبارك وتعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم: وصل عليهم. هل يعتبر صلاته على الأموات 4 تكبيرات؟ الجواب لا. صل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي الدعاء لهم. فالصلاة دعاء، الصلاة عبادة. فخليل الرحمن يرى أن صلاته كلها ودعاؤه كله رغبة ورهبة، خيفة وجهرا وسرا لله عز وجل. والنسك ما يتقرب به لرضوان نيل الله عز وجل. نحن في أيام الحج، هناك من سيذبح أضحية، فمن ذبحها للشهرة ليقال فلان ذبح رجل، النسك لغير الله عز وجل مردود مرفوض غير مقبول. أما إن انتوى أن يطبق الشعائر الإسلامية التي درج عليها الموحدون لله عز وجل، فذاك من النسك المقبول يا عبد الله. والحياة تلك التي قال عنها يهودي لعمر بن الخطاب: عجبا لأمر نبيكم صلى الله عليه وسلم، لم يدع لكم شيئا إلا وعلمكموه، حتى الخرعة، أي الدخول إلى دورات المياه، للنبي صلى الله عليه وسلم فيها كلام. عند الطعام والشراب، عادة عند جميع البشر، عند المسلم والكافر، الإسلام له في الطعام والشراب كلام. أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة، فإذا وضع الطعام لا تأكل بشمالك، وإذا وضع الطعام أن تأكل من أمامك، لا تتنقل أو تتنقل بين الصحف أو بين الطعام الذي أمامك، تبتغي الاعتداء على طعام من يجاورك. أمر عجيب يا عبد الله. الشراب له نظام، الطعام فيه كلام، حتى النوم بل واليقظة، حتى القلق وأنت لا تستطيع النوم تكلم الإسلام لك وقال عليك بالدعاء، أن تدعو رب العرش عز وجل: اللهم رب السماوات وما أظلم، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، اللهم أنم ليلي واهد عيني. حتى القلق للإسلام فيه كلام. وعند التعري من النوم لنبيك صلى الله عليه وسلم كلام. وعند اليقظة العامة للإسلام نصائح ومواعظ وكلام. وعند نوم القيلولة للإسلام فيه كلام. بل عند إتيان الشهوة الحلال مع زوجة حلال للإسلام فيه كلام. فيقول صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. تعجب أصحاب النبي من هذا الدين وشمول هذا الدين الإنسان المسلم، حتى لحظة نشوته وشهوته يتدخل فيه الإسلام العظيم ويجعل للذي يقضي الشهوة ثوابا إن كان مع زوجة حلال. تعجبوا من تعاليم هذا الدين. فقالوا: يا نبي الله، أياتي أحدنا شهوته ويكون له أجر، أي أن ربنا يتدخل في هذه المسألة ويقيم لنا حسابات ويقيم لنا موازين وثواب. فيقول صلى الله عليه وسلم مبينا عظمة هذا الدين وتغلغله في كل أنماط السلوك البشري: أرأيتم لو وضعها في حرام أيقام عليه حساب وميزان؟ أيكون عليه وزر؟ أجمع أن نعم، لا حرية لأحد أن يعتدي على أي عرض كان يا عبد الله. نعم يا رسول الله، يكون عليه وزر. فقال: كذلك إذا وضعها في حلال مثوبة من عند الله وفضلا من فضائل هذا الدين يكون له بذلك أجرا. أرأيت ذاك الفلاح الذي يكد في أرضه كم يجرح من زراعته وكم يتألم من حجر يكون تحت قدمه، أو يتألم من ضربة فاس أصابت غير هدفها، أو يتألم من آلة المنجل التي ربما تجور على بعض أصابعه. الأمر ليس عادة، حتى أثناء الزراعة وما تعانيه من آلام يتدخل هذا الدين. فيقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. ويقول صلى الله عليه وسلم: حتى الشوكة يشاكها إذا صبر بالطبع كان له بذلك صدقة. فالإسلام كما ترى وحياتي، حياتك لا تخرج عن إما فرح، فإن كان فرح بحق مأجور عليه يا عبد الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يشمعون. هناك من يفرح ويشمع بغير حق يا عبد الله، قال ربنا: ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. فالمرح بغير حق عليه حساب يا عبد الله، والمرح بحق والفرح بحق عليه ثواب يا عبد الله. وحياتك لا تخرج من أفراح أو أتراح وآلام ومشاكل. فقال صلى الله عليه وسلم عن الهموم، تخيل مجرد الهموم التي يعيشها المسلم في هذا الزمن من ضيق العيش وقلة الرزق وضيق ذات اليد وغلو الأسعار وفشو الفساد، تحمل هما لا مثيل له، هم على المسلمين المقتولين المذبوحين في كل أرجاء المأمورة. كونك تحمل هذا الهم، تخيل لا يمر في هذا الدين همك مرور الكرام يا عبد الله، بل يمر مرور المكرمين. فيقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه هم ولا نصب ولا تعب حتى الشوكة يشاكها إلا حط بذلك من خطاياه. فمجموع الهموم هي حياة الناس اليوم، وأي سعادة وفرح لا تخلو منها بعض حياة الناس يا عبد الله. فراجع سجل يومك، ماذا تصنع؟ أنت تنام، أنت تقوم للإسلام كلاه، أنت تأكل، أنت تشرب، أنت تقضي الشهوة للإسلام كلاه، زوجك تصبح حاملا ترزق بمولود للإسلام، نظام في التعامل مع المولود وللنبي العظيم كلام. حياتك لا تخرج عن هذا يا عبد الله، حتى دفن المسلم له نظام وله كلام. فهذه هي الحياة. فاعلم إذن إن صنعت ذلك، ثق أن دعوة إبراهيم تتحقق: إن صلاتي ونسكي ومحياي. فإن قضيت الحياة تتقلب بين تعاليم الله وتعاليم رسوله صلى الله عليه وسلم، الموت لابد آتيك، فيا مرحبا بهذا الموت. إن أتانا ونحن نتقلب بين أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إذن ليس بالمشقة ولا بالعسرة أن تنتظر الموت وأنت موقن أنك ستموت مسلما، وبذلك عندما يأتيك الموت يكون آخر علاقتك بالحياة تطبيق أمر لله عز وجل. أرأيت روعة هذا الدين؟ اتقوا الله حق تقاته وأنت بصحة وعافية. فإن ضللت على هذا التقى أتاك الموت مسلما، تختم الحياة بتطبيق آخر تكليف من الله: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. على ذلك النسق يا عبد الله أتى معنى الدين في كتاب الله تبارك وتعالى، ما بين بعث ونشور، ما بين عقيدة وملة، ما بين عقيدة وملة حقيقية وحقة، ما بين ركوع وسجود، ما بين خضوع وخشوع، ما بين نظام شامل للحياة يتحكم فيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فتصبح كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. إذا كان شعارنا الإسلام نعم هو الحل، إذن يا عبد الله بهذا المنهج وهذا النظام يصبح الدين في أعلى مكانة وأعلى قمة، ويتساقط كل معنى باطل مضى علينا ونعيشه في حياتنا. بقي لنا أيها الحبيب الكريم أن نتطرق إلى المعنى الثاني، وهو مثل الذي سيأتي: أرأيت لو أهدي إليك ثوب غالي القيمة ثم قص الثوب على مقاسك تماما ولم يخيط، هل يمكنك الانتفاع بهذا الثوب الغالي جدا الملائم لك جدا المفصل على مقاسك جدا، هل يمكن أن تنتفع بهذا الثوب دون أن يخيط من جوانبه؟ الجواب قطعا ويقينا، ولا يختلف على ذلك عالم ولا جاهل لم يتعلم، لا ينتفع أحدنا بثوب على مقاسه إن لم يخيط من أكمامه ومن أجنابه ويخيط بالطريقة التي تناسبك تماما. كذلك النصيحة يا عبد الله، النصيحة هي ثوب يهدى إليك سيلائمك تمام الملائمة، ذلك معنى قول النبي: الدين النصيحة، أي أن الناصح وهو الخياط هو الذي يأتي لهذا القماش فيحيكه من جوانبه ثم يعطيك إياه، فإذا ارتديت الثوب بعد أن يحاك من الناصح أي الخياط يصبح لك مناسبا ملائما وتنتفع به غاية الانتفاع يا عبد الله، فذلك معنى قول النبي: الدين النصيحة، أي تهدى لك النصيحة فاعلم أنها وحدها لا غيرها هي المناسبة لك جدا الملائمة لك المنطبقة عليك. من معاني النصيحة الثانية النصيحة قالوا التصفية، أخذ ذلك من العسل، قال ربنا عز وجل عن أنهار الجنة: فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. قيل عن العسل المصفى: إذا قيل عسل مصفى لا ينصرف إلا إلى عسل النحل، فيخرج عسل القصب ويخرج عسل البطاطس وعسل المنجر وكل ألوان العسل ولو عسل النحل المغشوش بالسكر يخرج من كلمة العسل المصفى. ولماذا مصفى؟ لأن العسل وإن كان عسل نحل 100% ولكن به حبوب اللقاح أو به شوائب نحلة ماتت وبه أجنحة وبه أرجل ربما تعافه النفس يا عبد الله، فلا يصبح غالي القيمة ولا جيد النفع إلا بعد أن يصفى من كل الشوائب. قالوا النصيحة كذلك، إذا أديت النصيحة للمنصوح وجب أن لا يكون بها غش وأن لا يكون بها غرض ولا هدف غير نبيل ولا تكون فيها غاية ينتفع بها الناصح، بل يجب أن تكون صافية خالصة من أي شائبة ثم تهدى للمنصوح يا عبد الله، فينتفع المنصوح بشربة عسل شافية صافية، ذلك معنى النصيحة. وقالوا أيضا في النصيحة: جماع الزهور توضع في باقة وتهدى لشخص يشمها وينتفع بريحها، هذا هو معنى النصيحة يا عبد الله. فالنصيحة إذن جماع الخير يجمع من كل موضع ومن كل مكان ثم يعطى للمنصوح يا عبد الله. وفرق كبير بين النصيحة وبين الفضيحة. ربما تؤدي نصيحة لرجل وداخلك تبغي التشهير به وإظهاره بين الناس يا عبد الله، يا فلان هذا لا يصح بأعلى صوت ووسط الناس، ألم يسبق وقلت لك لا تصنع هذا، ثم يعلي بصوته ويبين للناس أنه سبق وأهداه نصيحة، فتلك فضيحة يا عبد الله. لا ينتفع المنصوح بإعلان هذه الفضيحة أبدا، إنما خير ما يؤدى للمنصوح من خلال النصيحة أن تهدى إليه في السر فينتفع بهذا الثوب، فيرى الناس في اليوم التالي الرجل وعليه ثوب جديد، لا يعلمون من أعطاه هذا الثوب، فيظن الناس أن هذا الرجل عدل من سلوك نفسه تلقائيا، فارتدى السلوك المناسب وقام بأداء الفعل المناسب بنفسه ودون توجيه، فتعلو مكانته في قلوبهم ونفوسهم. أما أن يشار إليه وأن يقال له مرة واثنين وثلاثة بين الناس وعلى الأشهاد، اعلم أن من يصنع ذلك لا يؤدي نصيحة صافية خالصة يبتغي بها وجه الله عز وجل. أرأيت إذن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين بكل ما مضى من معاني جليلة، تخيل هذا الدين بكل المعاني السامية موضوع في كلمة النصيحة، فالنصيحة هي الملة والإخلاص في العبادة، النصيحة هي النظام والقانون والشريعة، النصيحة شربت كل معاني الدين وأحاطت بهذا المعنى. فإن أردت أن تميز المتدين الصادق من المتدين الغشاش انظر ماذا يصنع في المجتمع. فإذا كان دور المتدين التقوقع والسلبية وقبض اليد عن المشاركة مع أحوال الناس والمساهمة في حل هموم الناس، اعلم أنه فاته من الدين الكثير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، كما قال الحج عرفة، أي لا يصح الحج إلا بالوقوف بعرفة، كذلك الدين لا يسلم لك ولا يتم بنيانه بين جنبيك إلا إذا كنت قائما بالنصيحة. لا تفطر أن يكون لك دور في هذا المجتمع يا عبد الله، وإن كنت وحدك شريدا ضعيفا. متى لا يكون لك دور ولا نصيحة؟ حال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت هوى متبع، هوى متبع وشحا مطاعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذو رأي برأيه، أن يكون للنصيحة دور وسط هذه الأجواء يا عبد الله. إن انتحيت بالمنصوح جانبا وتعرض عليه قول الله ورسوله يتفلسف ويبين لك أنه كاد أن يكون نبيا يوحى إليه من عند الله من خلال الجدل ومن خلال النقاش ومن خلال الأخذ والرد، أرى كذا وأرى كذا وأظن كذا، فيفحمك ويخرسك ويبين لك لا مجال لهذه النصيحة، فذلك معجب برأيه يا عبد الله. وغلبت الهوى، ينصح الناس فيصرون على متابعة الهوى. لا تقصر في النصيح وتؤديها كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتنتظر رد الفعل، فإذا بالسلبية قاتلة غلب الهوى يا عبد الله. في مثل هذه الأجواء، أجواء الشح، والشح رذيلة، ومع ذلك يطاع الشح يا عبد الله، وتدفن الفضيلة دفنا متعمدا. كيف تصنع يا عبد الله مع أي عاهرة أو قوادة لشبكة دعارة تكلمها عن الحجاب وهي مشغولة بترتيب مواعيد الزنا يا عبد الله؟ هوى المتبع وشح مطاع ودنيا مؤثرة، أي العمل عبادة، تترك العبادة الأصلية وشعائر دين الله وتترك الصلوات ويقال العمل عبادة. مصر عندها مفش قومي عالمي يترك الناس الصلاة من أجل العودة بكأس أو ميدالية ذهبية ويقال هذه هي الوطنية يا عبد الله. إذا رأيت مثل ذلك فوجب حينئذ أن لا تبذل النصيحة، أو يصبح من الخير لك ألا تؤدي النصيحة. ولا نظن أن زماننا اجتمعت فيه هذه الموبقات يا عبد الله، فيظل الإنسان المسلم المتدين الحقيقي شعاره النصيحة ودائما يا عبد الله، لا يكل ولا يمل. وإن لم تجب لنصيحته وإن لم يستمع لقوله يجب أن يعاود المرة تلو المرة بآداب آداء النصيحة كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنصيحة بهذه الصورة باقة ورد تتعب نفسك وتجمع من كل بستان زهرة ليس لك، ولا تنتفع بها بحال من الأحوال، ولا يقال فلان أهدى فلان زهرة. لا يا عبد الله، ليس رياء ولا سمعة، ثم تهديها للنصوح يا عبد الله. أو تتعب نفسك وتشتري خلية نحل ويتعب النحل في إيجاب هذا العسل أو الإتيان بالعسل، وبعد أن تصفيه لا تأكله بل تعطيه لمحتاج لهذا العسل يا عبد الله. كذلك النصيحة، تأتي بثوبا وتقصه أو تهديه فيقص الثوب، بل يمكن أن تدفع الثمن للخياط من أجل أن يخيط الثوب للمحتاج، فتكون قد أديت تمام النصيحة يا عبد الله. على هذه المعاني الجميلة لمن تكون النصيحة إذن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لله، فهل يا ترى من الممكن أن نؤدي لله عز وجل نفعا؟ ذاك مجال الخطبة القادمة. أما الآن يا عبد الله فنستكمل معنى النصيحة في قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، علمنا معناها، فمن كان أول ناصح ومن كان أول منصوح، وما نتيجة التعامل مع هذه النصيحة؟ ترى هل هنالك ناصح غشاش وكذاب؟ أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى. أما بعد أيها الأحبة الكرام، أما أن الناصح من الممكن أن يكون كذابا دجالا غشاشا، فذلك لا يخلو منه كتاب الله وبيان كتاب الله عز وجل لنا. ألا ترى الإخوة يوسف صلى الله عليه وسلم ساعة اجتمعوا فقالوا لأبيهم يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. فهل كانوا حقا ناصحين كما بينا معنى النصيحة؟ هل يا ترى أرادوا إهداء يوسف عسلا مصفى؟ هل يا ترى أرادوا إهداء يوسف ثوبا جديدا قماشا غاليا رائعا فصلوه فأرادوا أن يجعلوها له مفاجأة؟ هل يا ترى جمعوا ظهورا من البرايا وأرادوا تقديمها لأخيهم الصغير؟ فلماذا قالوا إذن يا عبد الله وإنا له لناصحون؟ وعلمنا أن الناصح يرجو الخير للمنصوح ويتمنى أن يهديه كل نافع يا عبد الله، هل كانوا كذبة؟ الجواب نعم. فقبل تلكم الآية بقليل قال الله عز وجل عنهم أنهم قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. نعم يا عبد الله، إخوة يوسف تجمعوا ورأوا إيثار أبيهم أو أن ابنه أو أخوهم يوسف مؤسرا عند أبيهم من دونهم، فأكل الحقد قلوبهم وأكل الغل عليهم أرواحهم فتمالؤوا واجتمعوا. فقال إخوة يوسف صلى الله عليه وسلم تعبيرا عن حجم الغضب اقتلوا يوسف. فهل قتل هذا الصغير نصيحة يا عبد الله؟ غش وكذب. أو اطرحوه أرضا أي خذوه إلى أبعد مسافة تستطيعون السير إليه وإلى أبعد بلد يمكن الوصول إليه ثم اطرحوه أرضا لا سكان فيها ولا أناس فيها ولا مكان فيها لأحد يسير حتى يهلك يا عبد الله. أرأيت حجم الغل والحقد والرغبة في القتل بل إلقاء صغير جدا في سديه الصحراء يا عبد الله وسط الرمال المهلكة والشمس المحرقة؟ هذه كانت قلوبهم. ثم عبروا وقالوا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون. فثبت يقينا أنه من الممكن جدا أن يكون الناصح دجال كذاب محتال يا عبد الله يظهر خلاف ما يبتل فيكون قد جمع النفاق من أسوأ أبوابه يا عبد الله. والرحيم فيهم جدا أي الذي امتلأ قلبه رحمة قال لا تقتلوا يوسف. أمر جميل. إذا يرفض أن تكون النصيحة بهذه الفظاعة والفجاجة فماذا سيهد المعترض أخاه الصغير؟ ألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. إن كان ولا بد من أن ننصحه على طريقة الشياطين، إن كان ولا بد أن ننتفع أو ننفعه نفعا لا يضره ألقوه في غيابة الجب. فالرحيم جدا أراد بنصيحته أن يلقى الصغير في بئر ماء يا عبد الله يلتقطه بعض السيارة. فماذا يصنع من يجد صغيرا لا أسرة له ولا أهل له ولا شقيق له ولا أحد يسأل عليه؟ يصبح عبدا مملوكا يا عبد الله. ماذا يصنع العبد المملوك؟ مجرد خادم يا عبد الله، ينام على البلاط، يباع ويشترى، يهان ويزل. أرأيت أرحمهم ماذا أراد؟ أراد للصغير هذا إن بقي على قيد الحياة، إن لم يطغى ماء البئر فيغرقه، أرحمهم أراد أن يكون عبدا ذليلا خادما حقيرا يهان يضرب يسب يشتم. وفي النهاية قالوا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون. فعلمنا وأعلمنا الله ألا نصدق الكلمة ولا من يقولها إلا إذا علمنا خلفياته تركيباته بأي دين أصلا يدين يا عبد الله. وأول الناصحين قاطبة كان الله عز وجل، وثاني الناصحين قاطبة كان الشيطان عليه لعنة الله، فكيف ذلك يا عبد الله؟ ومن أول منصوح من الجانبين؟ أول منصوح من الجانبين كان أبينا آدم صلى الله عليه وسلم، وأول واصح بحق كان الله عز وجل. فلما خلق ربنا آدم صلى الله عليه وسلم وأمر الجموع بالسجود له أبى الشيطان عليه لعنة الله. والقصة معلومة لحضراتكم، ختامها طرد اللعين من الجنة اخرج منها فما يكون لك أن تتكبر فيها اخرج إنك من الصاغرين. ثم التفت ربنا لآدم صلى الله عليه وسلم أولاه الرعاية والعناية وتمام النصح يا عبد الله. المشهد كما كان أمام آدم صلى الله عليه وسلم وطرد الشيطان أمام آدم صلى الله عليه وسلم، ورأى آدم الشيطان يتكبر أن يكون من الساجدين، ورأى عصيان الشيطان لرب العالمين، ورأى آدم بعين رأسه عاقبة عصيان الله عز وجل فطرد من جوار ربنا. لا يجاور الله في الجنة عاصم، اخرج منها مذؤوما مدحورا. فخرج، بل وكانت العاقبة النار يا عبد الله. اذا آدم عليه السلام رأى المشهد بكل تفاصيله، وهذا وحده كان يكفي ليستقيم آدم صلى الله عليه وسلم. مجرد أن يرى هذا الحدث بكل تفاصيله كان يكفيه ذلك يا عبد الله. لكن انظر إلى ربنا الرحيم عز وجل، لن تجد أرحم من الله تبارك وتعالى، هو أرحم من الوالدة بولدها. فقال ربنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ليس هذا فقط، بل هيأ الله عز وجل لآدم أسباب قبول النصيحة وأسباب نجاح النصيحة. إن لك أي في الجنة، أن لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمر فيها ولا تضحى. فهيأ الله لآدم عليه الصلاة والسلام في الجنة كل أسباب الحياة اللازمة وكل أسباب الرفاهية وكل ألوان الطعام والشراب، وعليه ثياب التقوى ولا تظهر له عورة. فراجع نفسك واسأل ماذا تريد من هذه الحياة العريضة يا عبد الله؟ مكانا تعيش فيه آمنا مطمئنا، ورزق يأتيك يا عبد الله ولا ينقطع. يقول عن ذلك صلى الله عليه وسلم، وإن كان في الحديث مقال: من أصبح آمنا في سربه، أي في بيته، وعنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. مأوى أي مسكن وطعام وشراب، ماذا يريد الناس بعد ذلك؟ هي مطالب الشعب عامة من حكامهم أن يوفروا لهم الضروريات من الطعام والشراب يا عبد الله، لتستكين قلوب الناس وتهدأ أحوالهم ويبدأون في التفرغ لبناء الحضارة والدولة كما ينظر بنا في كل دول العالم والتاريخ يا عبد الله. فربنا الجليل أغلق على الشيطان كل المداخل لإفساد حياة آدم صلى الله عليه وسلم، أن هي له كل ألوان الطعام والشراب. يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما، جنة واسعة ملأ وعرض السماوات والأرض، ملأ بكل ألوان الثمار وكل ألوان المفضلات من الطعام والشراب يا عبد الله. ولا حرج على آدم صلى الله عليه وسلم أن يأكل هنا يوما، أو يذهب لأقصى الجنة فيأكل، أو من أطرافها الشمالية والجنوبية. أنت وزوجك، اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا، أي بلا عد ولا حساب، ليس بالوزن ولا بالكيلو ولا بالعدد، رغدا حيث شئتما فقط. ناهي واحد يا عبد الله، التكاليف الشرعية التي كلف بها آدم صلى الله عليه وسلم أن يستمع ويطع لله عز وجل، وأن لا يأكل فقط من شجرة وحيدة وسط هذه الملايين من الأشجار، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. راجع حياتنا الآن يا عبد الله، ما هي التكاليف الشرعية علينا؟ عديدة متعددة، ما بين صلاة وزكاة وصيام وحج وصدقة، وما بين ذكر وتسبيح وتهليل، وما بين أذكار عند النوم وعند اليقظة وعند الطعام، مئات التكاليف الشرعية. وعن النواهي: نهي عن السرقة والزنا وعن النظرة وعن اللمس المرأة الأجنبية، عشرات النواهي ومئات النواهي يا عبد الله. حياتنا اليوم بينما آدم صلى الله عليه وسلم لا أوامر بالعبادات المتعددة، فقط نهي واحد يا عبد الله: ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. إذن هيأ الجليل من آدم عليه الصلاة والسلام نصيحة صافية سيرى صدقها بعد بقية القصة يا عبد الله، وهيأ له أسباب نجاح النصيح، ليس كإعلامنا الكذاب الفاشل الذي يحذر الأمة وشباب الأمة عبر إعلان في التلفزيون يتكلم عن داء الإيدز، فيقول الإعلام عن هذا الداء أنه يأتي بطريق الاتصال الجنسي، وأنهم في بلاد برة يسمعون كذا وكذا، أي من الفواحش. ثم يقول: أما شبابنا، وتقرأ الآية: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. أشار الإعلان إلى أنهم في بلاد برة يستعملون الواقي الذكري. أما شبابنا ولا تقربوا الزنا فإنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. بئسة النصيحة يقدمها الإعلان. لماذا يا عبد الله؟ لم يهيئوا شباب الأمة لأسباب قبول النصيحة ولا نجاح النصيحة يا عبد الله. فبعد ذلك الإعلان مباشرة أفلام عري وأغاني فجور يا عبد الله المسمى بأغاني الفيديو كلاب التي ربما رجل مغني وسط آلاف ومئات العرايا من النساء يا عبد الله، هل هم أرادوا لشبابنا حقا النصيحة ولا يقربوا الزنا، أم يشيرون على شبابنا باستعمال الواقي الذكري وهذا الهدف من الإعلان يا عبد الله؟ إذ لو صدقوا في أن الزنا فاحشة ومقتا وساء سبيلا وقضوا على كل مظاهر الزنا ولمنعوا تأجيج الشهوات في قلوب الناس بل داخل بيوت المسلمين يا عبد الله، ولا وقف القائمون على القانون موقف الشدة والنكال فلا سيما في القرى، أولئك الذين أرادوا الثراء السريع فيمتلكون دشا المركزي ثم يخفضون الاشتراكات للناس فيزال عليهم العهر والفجور من كل صنف ولون يا عبد الله. بل لو أرادوا حقا النصيحة بالتقليل من حجم الزنا في بلادنا لما أباحوا الإجهاض ولما أبعدوا سن المرأة ومنعوا الزواج المبكر، بل يصنعون الزواج المبكر ويساعدون عليه ويمنعون المسيرات من الشهوات ناهيك عن أفيشات الشوارع ودور السينما لا يعرض إلا المنظر الفاضح لجذب المراهقين يا عبد الله. ثم يقول الإعلام الكذاب أما شبابنا أي أطهار أبرار متقون ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا كذبة، لم يهيئوا شباب الأمة للاستجابة لنواعي النصيحة يا عبد الله، وهدفهم كما مضى إبراز قيمة العازل الذكري لمن أراد أن يزني، بينما ربنا الجليل هيأ لآدم صلى الله عليه وسلم أسباب نجاح النصيحة. تصدر القوانين للمدرسين محاربة الدروس الخصوصية ويقع تحت طائلة القانون والمادة رقم كذا من يضبط يعطي دروس الخصوصية. إذا أرادوا حقا نجاح النصيحة وأرادوا توفير المال على أولياء الأمور لاختاروا نماذج محترمة من المدرسين، هذا أولا، بدل أن يحالوا للأعمال الإدارية يختارون النماذج التي تراقب الله وتنفذ ما أمر الله ورسوله ثم يجزلوا لهم العطاء، فلا يصبح المدرس بين شقي الرحى يريد أن يأكل ويشرب ويلبس ثيابا تليق بمدرس ومرتبه بتعبير الناس عفرة، فماذا يصنع المسكين إلا أن يقصر في الشرح في المدرسة ليجبر الباقي على دروس الخصوصية ولن تفلح القوانين الوضعية في منع الدروس الخصوصية لأنها لن تهيئ أسباب منع هذه الدروس يا عبد الله. أما ربنا الجليل هيأ لآدم صلى الله عليه وسلم كل الأسباب الكفيلة بأن يمتثل لهذه النصيحة، إن الشيطان أو إن هذا عدو لك ولزوجك، هل خفي على آدم العداء؟ لا يا عبد الله، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. أبان الجليل لآدم عليه الصلاة والسلام أن الشيطان محتال رهيب، أي حيلة يدخل بك عليها اعلم أن الهدف النهائي من الحيلة أن تأكل من الشجرة، أي نصيحة يهديها لك الشيطان اعلم أن وراءها حفرة عميقة يريدك أن تقع فيها. هذا خلاصة ما قال الجليل لآدم صلى الله عليه وسلم. فما الذي جرى؟ ربنا كان أول الناصحين ولم تجد أصدق من الله قيلا ولا أصدق من الله حديثا، ما حيل النصيحة كان آدم صلى الله عليه وسلم، أما ثاني الناصحين هو الشيطان. اسمع ماذا قال لآدم صلى الله عليه وسلم وما هو المدخل الذي دخل لأبينا آدم منه يا عبد الله؟ قال آدم أو قال الشيطان عليه لعنة الله ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. أول ما صنع الشيطان طعن له في مصداقية الله عز وجل، مصداقية ربنا إذا أكلت من الشجرة خسارة محققة، فأول طعن في مصداقية الله قاله الشيطان عليه لعنة الله. أتدري يا آدم وما أباح الله لك ملايين الأشجار لا تسمن ولا تغني من جوع، أما الشجرة الحقة التي لا يريدك الله أن تأكل منها أنا أعلم السر في هذه الشجرة، وأنت يا آدم بالتأكيد تريد الخلد ولا تريد المرور بقضية الموت. من منا لا يتمنى يا عبد الله أن يعيش ولا يموت؟ كل الناس يتمنى ذلك، وأعظمهم أمنية هم اليهود، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة غاية أمان البشر يعيش 1000 سنة. ما بالك والشيطان يعرض على آدم أن يعيش لا تقل 1000 ولا 2000 ولا 1,000,000 ولا 1,000,000,000، يعرض عليه الخلود الكامل لا يمر بقصة الموت ولا خروج الروح، لأن آدم صلى الله عليه وسلم علمه الجليل الأسماء كلها، ومن جملة الأسماء الموت والخلود. الخلود معلوم الأمر خلود فلا موت، فالشيطان دخل عليه من هذا المدخل. ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين. وقال بعض أهل العلم الآية دليل على أن الملائكة أفضل من البشر بنص قول ربنا عز وجل نقلا عن العرض المغري من الشيطان: ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين، وهما في منزلة أدنى، والإنسان دائما يتطلع إلى المرتبة الأعلى. فمن كان عنده واد من ذهب ترى هل يقنع؟ الجواب لا، نتمنى أن يكون له واديان. فإن صار لك أو لي واديان من ذهب، والوادي هو الأرض الممتدة في الأطراف يا عبد الله، ليس عندك واحد فقط بل واديان يا عبد الله العجيب. نتمنى أن يكون له ثالث، فلو كان الثالث رابع خامس إلى ما لا نهاية يا عبد الله، ولا يملأ جوف آدم أو ابن آدم إلا التراب. ويتوب الله على من تاب من التطلع ودائما إلى ما لا يستطيع أو إلى ما فيه هلاك دينه.